بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في الطائفة الثالثة الدالة على شعيرة البكاء، وقد ذكرنا أول الروايات وهي رواية كراهة السيدة الزهراء عليها السلام حمل الإمام الحسين صلوات الله عليه، وكراهة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ذلك. وقد نقلنا الرواية من كتاب الكافي ومن كتاب كامل الزيارات، وقلنا بأن للرواية طريقين في كتاب الكافي، وللرواية طريق في كتاب كامل الزيارات. وأشرنا ضمن ما أشرنا إلى أن الرواية المذكورة تواجه مشكلتين أساسيتين: المشكلة الأولى من ناحية المتن، والمشكلة الثانية من ناحية السند. أما من ناحية المتن فإن مضمون الرواية يتنافى مع العصمة الثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وللصديقة الزهراء عليها السلام، ومع قانون علمهما بالغيب مطلقا، إذ أن مفاد الرواية أن النبي والصديقة فاطمة قد رفض أمر الله عز وجل بوجود الإمام الحسين صلوات الله عليه، وهذا يتنافى والعصمة. مضافا إلى أن رفضهما للإمام الحسين وعدم علمهما بما يترتب على ذلك من أمر في مستقبل الأيام يوحي أنهما لم يكونا عالمين بحال الأئمة صلوات الله عليهم، ولا من هو الإمام أو الأثر المترتب، كما تمت الإشارة لذلك. المشكلة الثانية أن هذه الطرق الثلاثة، وهي مشكلة سندية، أن الطرق الثلاثة تنتهي إلى أبي خديجة وهو سالم ابن مكرم، وسالم ابن مكرم محل كلام بين الرجاليين. طبعا تعرضنا في البحث الماضي إلى ناحية المتن، وأشرنا إلى أن بعض فضلاء العصر حاول التغلب على مشكلة المتن من خلال ذكر وجهين وجه من خلالهما الرواية بحيث تكون منسجمة مع قانون العصمة وقانون علم الغيب المطلق، وقد أشرنا إليهما، وتضمن عرضنا إياهما شيئا من التعليق، وسيكون لنا تعليق من حيث القبول أو الرفض على هذين الوجهين بعد استكمال ملاحظة سند الرواية. فعلا الكلام الآن في الإشارة للمشكلة الثانية من المشاكل التي تعاني منها الرواية، وهي كما عرفت مشكلة السند، وذلك بوجود سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة. أبو خديجة وثقه النجاشي صريحا في رجاله، وكذلك صنع ذلك الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، إلا أنه ضعفه في مورد آخر كما نقل عن العلامة، وقد وقع في أسانيد كامل الزيارات ومدحه ابن فضال. حاول الشيخ الجزائري رحمه الله في كتابه حاوي الأقوال، وتابعه على ذلك مقرر التنقيح الميرزا علي الغروي رضي الله تعالى عنه في تنقيح العروة الوثقى المجلد الأول، علاج التعارض بأن يتساقط تضعيف الشيخ الطوسي رحمه الله مع توثيقه لحصول المعارضة بينهما، ولا مرجح لأحدهما، ويبقى توثيق النجاشي وابن قولويه على حالهما. وبعبارة أوضح، الموجود عندنا معارضة، والمعارضة حاصلة بين توثيق الشيخ وبين تضعيف الشيخ. هذه المعارضة لا يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر لا مناص أنهما يتساقطان، يبقى توثيق النجاشي سالما عن المعارضة، يبقى توثيق ابن قولوي لأنه واقع في أسانيده سالما عن المعارضة، يبنى حينئذ على وثاقة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة. السر في ذلك هو أن تضعيف الشيخ رضي الله تعالى عنه وتوثيقه لا يخرجان عن حالات ثلاث: الأولى أن يكونا متقارنين بأن صدر من الشيخ قدس سره في وقت واحد فيسقطان لتعارضهما، لأن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل المتعارضين، فتبقى شهادة النجاشي وابن قولوي بلا معارض. الحالة الثانية أن يكون توثيق الشيخ الطوسي متأخرا عن تضعيفه، فلا يضر أيضا لعدوله عن التضعيف. الحالة الثالثة أن يكون تضعيف الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه متأخرا عن توثيقه، فيكون عدولا عن التوثيق، فيقع التعارض بينهما. وبما أن تاريخ المتقدم والمتأخر غير معلومين، يندرج تضعيف الشيخ في الشبهة الموضوعية للتضعيف لعدم ثبوت شيء من التوثيق والتضعيف، فلا عبرة عندها بكل من قوليه، لا القول بالتوثيق ولا القول بالتضعيف، فيبقى توثيق النجاشي وتوثيق ابن قولويه بلا معارض. هذا ما يذكر في المقام. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بعدما ذكر هذا المعنى في معجم رجال الحديث أورد عليه نقضا وحلا. أما النقض فقال بأن هذه المعارضة الموجودة في المقام لها نظائر كثيرة في الفقه، فإذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شيء، ودلت رواية أخرى عن زرارة وعن محمد بن مسلم مثلا على خلاف الأولى، فهل يمكن أن يقال إن رواية زرارة الأولى تعارضها رواية زرارة الثانية فتتساقط الروايتان التي لزرارة وتبقى رواية محمد بن مسلم بلا معارض فيؤخذ بها؟ لا يمكن ذلك أبدا، مقامنا من هذا القبيل. لا معنى لأن يقال بأن توثيق الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة معارض بتضعيف الشيخ الطوسي رحمه الله فقط وفقط، فيتساقط التوثيق والتضعيف ويبقى توثيق النجاشي وتوثيق ابن قولويه من دون معارض فيرتب الأثر. ده الكلام شوية غير دقيق، شوية في غير محله. إذا مقامنا من هذا القبيل، فكما لا تقبلون في تعارض الروايات فتقولون المعارضة حاصلة بين هاتين الروايتين دون الأخرى، وإنما تقررون أن المعارضة حاصلة بين جميع الروايات، مقامنا من هذا القبيل. التوثيق في طرف والتضعيف في طرف، فكل ما ورد في شأن التوثيق معارض بما ورد في جانب التضعيف، يتساقط التوثيق والتضعيف على حد سواء بالنسبة للجميع. هذا النقض. أما الحال فقال رضي الله عنه، والجواب للسيد الخوئي: إذا ثبت أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه وثقه في موضع، فلا يمكن شمول دليل حجية الخبر له ولإخباره بالضعف معا، ولا يمكن اختصاصه بأحدهم لعدم الترجيح، وهذا كما يجري في خبري الشيخ الطوسي يجري أيضا بين خبره بالضعف وخبر النجاشي بالوثاقة، فإنا نعلم إجمالا بكذب خبر الشيخ بضعف سالم أو بكذب خبر النجاشي والشيخ بوثاقة سالم، فلا وجه لجعل المعارضة بين خبري الشيخ والأخذ بخبر النجاشي بدعوى أنه بلا معارض. النتيجة: ليس المورد صغرى التكذيب، بل هو صغرى لخبرين متعارضين مجهولي التاريخ، فلا يعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. اختار السيد الخوئي رحمه الله الوثاقة، فلا يؤخذ بتضعيف الشيخ الطوسي في نفسه في المقام بهذا البيان. قال بأن سالم بن سلمة المتقدم قد عرفت قول النجاشي فيه أن حديثه ليس نقيا، وأن ابن الغضائر قد ضعفه، وقد ذكر النجاشي كتابا له وذكر طريقا له كالتالي: أخبرني عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي وأخي قال حدثنا محمد بن يحيى عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال حدثنا محمد بن سالم ابن أبي سلمة عن أبيه بكتابه. ولم يتعرض الشيخ الطوسي رحمه الله لسالم ابن أبي سلمة حتى في رجاله، مع أن الرجال أعم من الفهرست. الفهرست كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا إنما كتبه الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة من أجل تعداد مصنفات أصحابنا وتعداد المصنفين منهم، بينما الرجال المفروض ذكره للرواة الذين رووا عن الأئمة عليهم السلام أو لم يرووا. فبالتالي طبيعي جدا أن يكون الرجال أوسع دائرة من الفهرست، لأنه لن يكون منتصرا على خصوص المصنفين والمؤلفين. على أي حال، مع ذلك نجد أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لم يتعرض إليه في رجاله. فهل إن العدة، يقول السيد الخوئي، المخبرين للنجاشي بكتابه لم يخبر الشيخ، فلم يعلم الشيخ لا بنفسه ليذكره في رجاله ولا بكتابه ليذكره في فهرسته، فيحصر سر عدم تعرضه له في تخيله أنه هو سالم بن مكرم. فإن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قد اعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة، وقد تعرض له في الفهرست والرجال، وعليه فيكون تضعيفه لسالم بن مكرم مبنيا على أنه متحد مع من؟ مع سالم بن أبي سلمة الذي عرفت كلام النجاشي وابن الغضائر في حقه. وحيث أن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه أخطأ في ذلك، فإن سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم بن مكرم، فالتضعيف لا يكون راجعا إلى سالم بن مكرم الذي ليس بابن أبي سلمة، بل هو نفسه مكنى بأبي سلمة، فتوثيق النجاشي ومدح ابن فضال يبقى بلا معارض. هذا ما أفاده السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في مقام علاج المشكلة والتغلب عليها لإثبات وثاقة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة. خلاصة ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في مقام إثبات وثاقة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة هو: أن التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي قدس سره ليس لسالم بن مكرم أبي خديجة، لأن سالم بن مكرم ليس هو ابن أبي سلمة بل هو أبو سلمة، وإنما التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي لسالم بن أبي سلمة، وقد اشتبه الأمر على الشيخ رحمه الله، وبالتالي خلط هذا بذا، فهذا موجب التضعيف، وبالتالي لا معارضة لكلام النجاشي في إثبات الوثاقة. نفس المعنى الذي ذكره سيد المعجم أعلى الله في الخلد مقام الإمام الخوئي قدس الله تربته، قد ذكره أيضا المحقق التستري أعلى الله في الخلد مقام في كتابه قاموس الرجال. واللطيف أن الشيخ التستري قدس سره لم يختلف عن السيد الخوئي رضي الله عنه، فكما أن سيد المعجم أعلى الله في الخلد مقامه لم يبرهن الدعوة التي بنى عليها النتيجة التي قد سمع، كذلك شيخ القاموس قدس الله تربته لم يبرهن الدعوة التي بنى عليها النتيجة التي سمع. هذا محصل ما قد ذكر في المقام، لكن ما ذكر يمكن مناقشة والخدش فيه. أولا، إن الموجود بأيدينا هو تضعيف الشيخ الطوسي قدس سره المنقول بواسطة العلامة الحلي في كتابه الخلاصة، وقد علل العلامة قدس الله تربته الطاهرة ذكر سالم بن مكرم في القسم الثاني من كتابه الخلاصة لتعارض الأقوال فيه، ونقل كلام الشيخ، وهذا كلام الشيخ: سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف له كتاب أخبرنا به جماعة. هذا الكلام ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس، وهو صريح في أن الشيخ قد ضعف سالم المعروف والمكنى بأبي خديجة، مما يمنع حصول الاشتباه المدعى، وكذلك يستفاد هذا من عبارة الفهرس التي نقلناها، ده أولا. ثانيا، إن مجرد عدم ذكر الشيخ رحمه الله لرجل لا يثبت الاشتباه، خصوصا بملاحظة أن كتابه لم يخرج كما يقولون عن كونه مسودات، بل قد أغفل الشيخ رحمه الله ذكر من هم أجل قدرا منه، ولا يختلف في حالهم وشأنهم، والعصمة لأهلها. ثالثا، إن مقتضى ما ذكر من الطريق لكتاب سالم بن مكرم من قبل الشيخ قدس سره مانع من دعوى الاشتباه. بيان ذلك: إن سند الشيخ الطوسي كالتالي: طريق الأول، له كتاب أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين بن بابوي صدوق، عن أبي، عن سعد بن عبد الله أشعري والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائد عنهم. طريق الثاني: وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائد عنهم. طريق الثالث: أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البزاز، عن سالم بن أبي سلمة وهو أبو خديجة. فإن الشيخ قدس الله تربته لم يذكر ابنه في شيء من الطرق الثلاثة، مع أن سالم بن أبي سلمة لم يوجد طريق لكتابه إلا من خلال ولده، فإن سند النجاشي رحمه الله إلى سالم بن أبي سلمة كالتالي: عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي وأخي قال حدثنا محمد بن يحيى عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال حدثنا محمد بن سالم ابن أبي سلمة عن أبيه بكتابه. فإذا دي نقطة أيضا تشير إلى افتراق وإلى مغايرة وبالتالي توهم أن هناك اشتباها قد حصل للشيخ الطوسي وهو الذي أدى إلى وجود التضعيف كما ورد ذلك في كلام العلمين رضي الله تعالى عنهما. لا شاهد عليه بل الشاهد على خلافه، وهذا مانع من القبول والتسليم به. رابعا، جاء في التهذيب وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائد عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة. ده التعبير بعد يوحي بأنه لا يوجد هناك التباس أو اشتباه أو توهم عند الشيخ الطوسي، فإن مثل هكذا تعريف يكشف أن الشيخ ملتفت محيط مطلع لأنه مشتبه. أيضا نقل عنه في التهذيبين ما يقارب من 50 حديثا بنفس سند الفهرست الذي ضعفه، فكيف يتصور اشتباهه؟ إذن النتيجة أن ما أفاده العلمان الجليلان الإمام الخوئي والمحقق التستري قدس الله تربتيهما لمحاولة معالجة التغلب على مسألة التعارض مع التوثيق مما لا يمكن المساعدة عليه، بل الشاهد على خلافه كما قد سمع، وهذا مانع من القبول بالعلاج المذكور. تابع بعض مشايخنا أطال الله في عمره الشريف في أصول علم الرجال الشيخ المامقاني، فاتخذ طريقا آخر زين في كتابه تنقيح المقال في دفع هذا الإشكال، حيث مضيا إلى القول بالوثاقة من خلال أن توثيق الشيخ الطوسي رحمه الله حاكم على تضعيفه، لأن الشيخ الطوسي كان ناظرا في التضعيف إلى أيام كان سالم بن مكرم خطابيا، لما ظفر بتوبته ورجوعه الشيخ الطوسي بتوبته ورجوعه عن الخطابية القائلين بألوهية الإمام الصادق عليه السلام وبنبوة أبي الخطاب قال بتوثيقه. إذن النتيجة أن التضعيف معلل بفساد العقيدة والانحراف، لما انتهى الانحراف وزالت فساد العقيدة قال بوثاقته. ويلاحظ عليه أولا إنما ذكر يبتني على إحراز سبق التضعيف على التوثيق، وهذا خلاف الفرض، لأن كلامنا في حالة عدم العلم بالتاريخ للمتقدم والمتأخر. ثانيا، لقد نقل الشيخ عن محمد بن مسعود أنه كان خطابيا فتاب، مما يعني توجه الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة لذلك، ومع ذلك حكم بالتضعيف، كما أن مصدر التوبة هو كتاب رجال الكشي الذي هو اختيار الشيخ، يعني الشيخ مطلع ومحيط بتحقق التوبة ومع ذلك لم يرتب عليها أثرا. المتحصل إلى هنا هو إما الحكم بعدم وثاقة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة لعدم وجود ما يوجب التوثيق، لأن النتيجة سوف يبنى على تحقق المعارضة بين ما دل على التوثيق والتضعيف، يتساقط ما دل على التوثيق والتضعيف، تكون النتيجة أن الرجل مجهول الحال أو أن الرجل مهمل فلا يعول على مروياته، أو لا أقل لا نجزم بتقدم التوثيق على التضعيف أو تقدم التضعيف على التوثيق، وجر عدم الجزم بأحدهما على الآخر ستكون النتيجة البناء على التوقف في المقام. هذا ما يمكن أن يلتزم به في البين. إذن النتيجة أن مشكلة الرواية السندية وهي وجود سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة مما يصعب علاجها أو يصعب حلها، وبالتالي لا مجال لرفع اليد عن ذلك. طبعا نقلنا رواية ثانية عن الكافي أيضا لكنها مرسلة وهي أكثر تفصيلا من الرواية الأولى التي نقلناها عن الكافي، فإنها تشتمل على تفصيل زائد لكنها مرسلة حيث تضمن السند عن بعض أصحابنا، وهذا مانع من البناء على اعتبارها أو دخولها دائرة الحجية والالتزام بمضمونها. إذن الآن أول نقطة ينبغي الالتفات لها أن أول رواية من روايات الطائفة الثالثة ساقطة عن الاعتبار والحجية بسبب ضعفها السندي بوجود سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة. يبقى الكلام الآن مع المشكلة الثانية التي تقدمت الإشارة لها في الدرس الماضي وهي مشكلة المتن، وهل يقبل التوجيه الذي أفاده الفاضل المعاصر إلى رفض السيدة الزهراء أو كراهة السيدة الزهراء كراهة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لولادة الإمام الحسين عليه السلام من عدمه؟ وهذا ما ينبغي أن نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.